لكي يتم إجراء العقد بين أطراف كلهم حضور. احيانا تاتي المراه وليس معها وليها وتريد ان تبرم عقد ان يبرم لها عقد زواجها. لا يقال لها يا ابت الله اين وليك؟ قل ولي لسه اوفرسيز ولسه تاشيرات ولسه تذاكر ولسه مشاكل. لست في حاجه لا الى استخدامه ولا الى بذل تذكره ولا الى البحث عن تاشيره، فقط نريد ان نسلم عليه وان نطمئن على مباركته بهذا الزواج، ويعني نصل من خلال ذلك ما امر الله به ان يوصل. ثم نلتمس منه ان يوكل احد الحضور نيابه عنه باجراء عقد الزواج، وتبقى مناسبه طيبه ان الله جل وعلا قد وصل الرحم بهذه المناسبه. ولعلنا نحيي من درس، لعلنا يعني بهذا نرتق ما تصدع وما تمزق وما يعني وما تفتق من علاقات ما كان ينبغي ان تبلغ هذا المبلغ. يشترط في الوكيل صحة
عقد النكاح لنفسه، فإن لم يصح منه عقد النكاح لنفسه لم يصح منه التوكيل فيه لغيره أو التوكل فيه لغيره. ما ينفعش نوكل امرأة إنها تبرم عقد النكاح وأن تكون ولية فيه لأنها لا تملك هذا لنفسها، فأولى أن لا تملك أن توكل فيه غيرها. احنا فقط عندنا استثناء بالنسبة للمسلمات الجدد، ما لهمش حد، ليس لهم أحد من عصبتهن من المسلمين. إذا كان الحال كذلك فقد تنتقل الولاية إلى القضاء الشرعي إن وجد، وفي الغالب هنا لا يوجد، يبقى تنتقل إلى المسجد لكي يتولى القائمون عليها أمر تزويجها، وقد تختار لها رجلا من المسلمين لكي يشرف على شؤونها ويتولى أمر تزويجها، وخاصة إن كانت قد أسلمت على يد أحد من الناس فهذا أولى الناس بها. الوكالة صيغتها بسيطة جدا، أي تعبير يدل على التوكيل يقبل شرعا، ليس لها صيغة معينة من الناحية الشرعية، فإن العبرة في العقود بالحقائق والمعاني وليس بالألفاظ والمباني، فأي صيغة تعبر عن هذا العقد تكون مقبولة شرعا والحمد لله. لكن تعالوا نشوف أنواع التوكيل. الفقهاء بيتحدثوا عن توكيل مطلق وعن توكيل مقيد. توكيل مطلق يعني لا يوكل غيره في أن يزوجه لا وضع مواصفات لمن سيتزوجها، لا من حيث السن ولا الجمال ولا النسب ولا المهنة ولا المهر، ما ذكرش حاجة. ده توكيل مفتوح أن يزوجه ولم يشترط عليه إلا تاء التأنيث، أن تكون امرأة وصلى الله على محمد. اختلف الفقهاء في هذا، هل مثل هذا مقبول؟ اختلفوا على أقوال عدة، أظهرها يعني وأصحها أن التوكيل المطلق جائز، لكنه لا بد أن يقيد بالكفاءة ومهر المثل وسلامة المرأة من العيوب. يعني لأن من وكل شخصا ووضع ثقته فيه يفترض أنه يبحث عن مصلحته ويختار له أصلح وأنسب من يجد. هذا وإن لم يكن مشروطا شرطا فهو معروف عرفا. فالتوكيل المطلق يصح لكن يقيد بالكفاءة، وسوف يأتي الحديث عن الكفاءة أنها بالدين والخلق ومهر المثل وسلامة المرأة من العيوب. والحجة كما قلنا من وضع ثقته في شخص والتمس منه أن يزوجه يفترض أنه أمين على مصالحه وأنه حريص على تحقيقها وأنه لن يقصر في ذلك ما استطاع. النوع الثاني من التوكيل، التوكيل المقيد. إذا اداله توكيل مقيد أن يزوجه بامرأة معينة باسمها مثلا، أو وضع له مواصفات محددة، السن، الأسرة، المهنة، المؤهل التعليمي، الكذا، يبقى لابد أن يتقيد بهذا، لا يخرج عنه إلا إلى مستوى أعلى. قال له عايز واحدة تحمل البكالوريوس، جاب له واحدة معاها ماجستير، الحمد لله يعني لم يخل بشرطه بل حقق شرطه ثم زيادة. قال له عايز واحدة سنها سنها 20 سنة، قبل واحدة سنها 18. الحمد لله، لأن الناس في الجملة إنما يرغبون في صغر السن عندما يتزوجون النساء. قال له زوجهاني على 10,000 مهر، جابها له 5 الشطر، وجابها له 5. الحمد لله، يعني لم يخرج عن مقصود الموكل من الوكالة. وقد ذكرنا أن المرأة لا يجوز لها أن توكل غيرها في عقد الزواج، لأنها لا تملك أن تبرم العقد لنفسها، يعني فأولى أن لا تملك أن توكل غيرها في ذلك، إلا عند الأحناف. وقد ذكرنا أن الأحناف يجيزون للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة أن تزوج نفسها من الكفء بمهر المثل، لكن يعني عندهم ينبغي أن تترك هذا لأوليائها حتى لا تنسب إلى الوقاحة، مش قاعدة متصدرة مجالس الرجال وهي التي تجري العقد نفسها. ينبغي أن تترك هذا يعني لأوليائها من قبيل حسن السمت وحسن الأدب، لكن هذا عندهم ليس بشرط. الجمهور يشترطون الولاية لصحة عقد النكاح، لا نكاح إلا بولي وشهد عدل. وطبعا البداهة ان اللي بيشتغل يعني ان من توكل لغيره في ابرام عقد نكاح الله، كل اثار العقد وكل حقوقه تنصرف الى الموكل، والوكيل ما هو الا قنطرة، ما هو الا كبري، لكن كل الاثار والتبعات والحقوق في النهاية بتروح فين؟ الى الموكل. يعني ما تجيش وسطاني يعني احد الطرفين يمسك في الوكيل ويقول له تعالى انت اشترطت مهر، وين المهر؟ أنا كنت مجرد فقط وكيل، كنت جسرا تعبر من خلاله هذه المسألة وتتم من خلاله هذه العلاقة. فإن كانت مطالبات أو مشاحنات أو خصومات، الوكيل مجرد عد خلاص نفد، ويرجع المسألة يعني كل الملاحقات والمتابعات تكون مع من؟ مع الموكل. الكفاءة، أيش المقصود بالكفاءة؟ المماثلة والمساواة. حسان بن ثابت يقول وروح القدس ليس له كفاء، يعني جبريل عليه السلام ليس له مثيل، ليس له نظير. المقصود بالكفاءة في باب الزواج المساواة بين الزوجين في أمور معينة يترتب على مراعاتها التوافق بين الزوجين والتقارب بين الأسرتين. ما بيش جاب كبير بين الطرفين يؤدي إلى عسر استدامة هذه العلاقة. طب تعال نشوف إيه الجانب الذي تراعى فيه الكفاءة. الفقهاء بيقولوا الكفاءة حق للزوجة وأوليائها، يعني هي مشترطة لصالح الزوجة ولصالح أوليائها، لأن الزوج القوامة بيده والقرار عنده. يتزوج واحدة واكتشف إن هو غبن وإن الكفاءة مش متحققة، يعني عنده إجزت بالطلاق، أو يستطيع أن يحسن من مستواها ويعلمها ويهذبها ويربيها ويرقيها، لكن المرأة مأسورة عند زوجها وقرارها بيد زوجها من حيث استدامة العصمة أو لا. فمن أجل هذا كان حرص الشريعة على أن يكون جانب الكفاءة الجانب المعتبر فيه هي يعني مقررة شرعا لمصلحة الزوجة وأوليائها، لأن هي التي تتضرر وهي التي تتعير ويتعير أولياؤها إذا لم يتحقق هذا الجانب في الزواج. طيب يا ترى الكفاءة في إيه بالضبط؟ في إيه؟ في المهنة؟ في المؤهل التعليمي؟ في المستوى الاقتصادي؟ في المستوى الاجتماعي؟ في مستوى التدين؟ عن أي كفاءة نتحدث؟ أهل العلم في هذا انقسموا إلى 3 أقسام، أو عندهم في هذا يعني 3 مذاهب. المذهب الأول لابن حزم وهو أوسع المذاهب في هذا الباب. ابن حزم يقول لا يعتبر في باب الكفاءة إلا الإسلام والعفة عن الزنا. يشترط في الزوج أن يكون مسلما وأن يكون عفيفا عن الزنا بس، لا يشترط شرط آخر، حتى لو كان فاسقا وفاجر وضايع وصايع وقبل بيه خلاص. الإسلام والعفة عن الزنا. الإسلام طبعا لما تمهد شرعا وأجمع عليه أهل العلم بالشريعة بطلان زواج المسلمة بغير المسلم، واضح جدا بدهي. نعم، فإن الله جل وعلا يقول: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. والعفة عن الزنا لقول الله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وبيقول ما وراء هذا: هذه أمور تفضيلية ننظر فيها يعني إلى المناسبة والملائمة، ليست شرط صحة وفساد. فالله جل وعلا بعد أن ذكر المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فما وراء ذلك الأصل فيه الحل، والأصل أن المؤمنين إخوة، والأصل قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. الاتجاه الثاني عند الملكية أعلى شوية، يعني يرفع السقف في باب الكفاءة فيقول: لا، الفاجر زي ما قلنا والفاسق والضايع والصايع لا يصلح، لا يكون كفؤا لامرأة مسلمة متدينة صالحة. يعني فإن من وضع كريمته عند فاجر فاسق فقد عقها وقطع رحمها. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالكفاءة عند الملكية معتبرة بالدين وبالخلق. لو أن امرأة زوجها أبوها بفاسق لا يصلي لا يصوم، ضايع لسانه، سباب شتام، فإن لها أن تعترض وأن تطالب بالفسخ بسبب تخلف جانب الكفاءة، الدين والخلق. أما ما وراء ذلك: النسب، مستوى الاقتصادي، مستوى الاجتماعي، مستوى التعليمي، مستوى المهنة، لم ينظر الملكية إلى شيء من هذا. وقالوا: إن الله جل وعلا قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. في هذه الآية تقرير أن الناس متساوون في الخلق وفي القيمة الإنسانية، وأنه لا أحد أكرم على الله عز وجل إلا من حيث التقوى، بأن يؤدي حق الله وأن يؤدي حقوق الناس. نعم. ثم قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه وكان حجاما. وكانت الحجامة في هذا الزمن في عرفه وفي عادات أهله كانت من المهن الوضيعة، لكنها لم تمنع من أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح الناس إليه. نعم، وأن ينكحوا. وطبعا قد ثبت في السنة المطهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب زينب بنت جحش لزيد ابن حارثة. نعم، فامتنعت، وامتنع أخوها عبد الله لنسبها في قريش، وكانت ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد كان عبدا. فأنزل الله تعالى قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقال أخوها للنبي صلى الله عليه وسلم: مرني بما شئت، فزوجها من زيد. الوقائع في هذا كثيرة جدا. وقد سئل علي رضي الله عنه عن حكم زواج الأكفاء فقال: الناس بعضهم أكفاء لبعض، عربيهم وعجميهم، قرشيهم وهاشميهم، إذا أسلموا وآمنوا. الناس بعضهم أكفاء لبعض، عربيهم وعجميهم وقرشيهم وهاشميهم، إذا أسلموا وآمنوا. هذا الاتجاه عند الملكية يقول العبرة في باب الكفاءة بالدين وبالخلق. في اتجاه ثالث عند جماهير أهل العلم لا، يوسعوا المسألة ثم يقولون إن النسب معتبر، الحرفة معتبرة، المستوى الاقتصادي اليسار معتبر بالإضافة إلى الدين والخلق. يعني لا يرون صاحب المهنة الوضيعة لا يرونه مهنة لامرأة، يعني واحدة أستاذة جامعية تتزوج الفراش مثلا بتاع الفراش بتاع الكلية، أو الذي يقوم مثلا بجمع القمامة أو كذا. يعني هذه الفوارق الاجتماعية ينظر إليها كثير من أهل العلم أنها قد تكون سبب من أسباب انهيار الزواج، فينبغي أن تعتبر، وأن يكون بيد المرأة وبيد أوليائها الحق في الاعتراض على الزواج إذا تخلفت الكفاءة من هذا الباب. صواب أن الكفاءة المعتبرة شرعا التي دلت عليها النصوص الصحيحة أنها الدين والخلق. وطبعا قضية السلامة من العيوب يعني طبعا ده مبحث آخر، إن في تطليق أو فسخ بسبب العيب، يعني دي قضية مستقلة سنحدث عنها في محاضرة مستقلة. الجنون، الجزام، البرص مثلا، عيوب الفرج. ثم أطلق ابن القيم فقال أي عيب ينفر منه الطرف الآخر ولا يستطيع استدامة معاشرة صاحبه يعطيه الحق في طلب الفسخ. فهذا حديث مستقل سوف يأتي الحديث عنه في حينه بإذن الله، لكننا في هذا المقام نقرر أن الجانب المعتبر شرعا والذي يعطي الحق في الفسخ الدين والخلق. لكن هذا لا يمنع أن نقول إن المقاربة والمناسبة بين الزوجين من أسباب نجاح الحياة الزوجية ومن عوامل استقرارها. الهوة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو المالية يعني في الغالب ما تؤدي إلى تصدعات وإلى انهيارات، فينبغي أن يؤخذ هذا المعنى في يعني الاعتبار من باب المناسبة والملائمة وليس من باب الصحة والفساد، ليس من باب الصحة والبطلان، لكنه أمر ينبغي أن يعني يعتبر التماسا لاستدامة العشرة ولنجاحها ما أمكن. طب هنا بيسأل الفقهاء سؤال، متى وقت النظر إلى الكفاءة؟ هذا عند إنشاء العقد. لو واحد كان كويس عند إنشاء العقد وبعدين تغير حاله في المستقبل، لا ينظر إلى تغير الحال، دوام الحال من المحال. إذا تغير حاله إلى فساد وأصبح فاجرا عربيدا، فإن هذا يعطي المرأة أمر آخر، حق في طلب التطليق للضرر. واحدة اكتشفت أن زوجها له علاقات نسائية منحرفة وله مخادنات وله صداقات وله انحرافات، يعني هذا يقدح في تدينه قطعا وتتضرر به المرأة قطعا، ويعطيها الحق في طلب التطليق للضرر. لقد قلنا أكثر من مرة إن زنا أحد الزوجين لا يعني الانحلال التلقائي لعقدة النكاح، مش معاه إن هو زنى أو إن أصبح النكاح باطل، لا، هذا لأنه يعطي الحق للطرف المتضرر المعتدى عليه أنه يطالب بالتطليق للضرر. لو زنت الزوجة لا قدر الله، فإن الزوج بالخيار بين أن يقيل عثرتها وأن يستر عليها إن آنس صدق توبتها، وكل بني آدم خطاء، إن طابت نفسه، إن طاوعته نفسه على ذلك، فمن حقه أن يستديم عشرته، ومن حقه أن يطلقها إن شاء، وإن طلقها مباشرة تأخذ حقوقها المالية من مؤخر صداق ونحوه، لكن له أن يضيق عليها لكي تلتمس الفداء بالخلع. نعم، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا زنت المرأة يعني إن لزوجها أن يضيق عليها، يعني أن يكفهر في معاملته معها لكي تطالب بالخلع، فتسقط حقوقها المالية لقاء ما ارتكبت من جريمة. أما إذا بادر إلى طلاقها مباشرة فحقوقها المادية يعني ثابتة بما استحل من فرجها. أيضا إذا زنى الزوج والزوجة اكتشفت هذا وعرفته يعني فإن لها أيضا أن تقيل عثرته وأن تستر عليه وأن تستديم عشرته انطبت نفسها وطاوعتها على ذلك، ولها أن تطالب بالتطليق للضرر، فالمرأة متضررة قطعا من هذا، معتدى عليها قطعا، نفسيتها مدمرة، والنساء في هذا متفاوتون. فالباب مفتوح لهذا الخيار ولذاك، وأسأل الله أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا، آمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل. لكن احنا قلنا شيء، يعني قلنا ان المعاني الاخرى، النسب، مستوى الاقتصاد، المستوى الاجتماعي، المستوى الثقافي، ليس معتبرا في باب الكفاءة من حيث الصحة والبطلان، الا ان للمرأة ان تطلب التطليق او الفسخ اذا غرها الرجل او غر اولياءه. جاء ومتأيف ومتلمع ومتوضب، يا عم انا الاستاذ الدكتور فلان، انا عندي دكتوراه في كذا، وانا عندي مش عارف كذا، وعندي وعندي، ورسم صوره وهميه خياليه، والناس انبهروا ما شاء الله تبارك الله، واكتشفوا في النهايه، نعم، وكنت واياهم كباني لغفله على الماء او فوق الهواء مبانية. طلع كل الموضوع شفى جرف انهار فانهار به. فان من حق المراه ومن حق اوليائها ان يطالبوا بالفسخ بسبب الايه؟ لأنه غرها. ايش يقول يا اخوانا؟ مش انتم بتقولوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم؟ ايه يعني انا عندي ابتدائيه وهي عندها دكتوراه؟ طب ماشي، بس انت لكنك كذبت علينا. لو يجي من البدايه واضح، وقلت انا عندي شهاده ابتدائيه فقط، عندي محو امي، هي دكتوره، ماشي الحال، انا كده تقبلون؟ الله يحييكم. ما تقبلوش امشي. لو كنت واضحا بهذه الصوره ما جادلك أحد. أما أن تغر المرأة وأن تغش أولياءها وأن تخدعهم وأن تتشبع يعني بما لم تعطى، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، لقد لبست ثوبي زور عندما تقدمت إلى ابنتنا، فمن حقنا، من حق المرأة وأولياءها، أن تطالب بالفسخ بسبب التدليس والغرر والغش والكذب. نعم، لأن يعني حتى لأننا لو قلنا إن هذه المعاني كلها غير معتبرة، المعتبر الدين والخلق، فإن كذبه وتدليسه يقدح في دينه ويقدح في خلقه. طب ننتقل بعد هذا إلى الحديث عن الشروط في عقد الزواج. يعني وتلك قضية مهمة، إن أحد أخواننا هنا يعني من المحامين، من الذين يصلون معنا في المسجد، قال والله أنا نفسي أن أنتوا تنبهوا الناس على هذه المسألة. الذين يريدون أن يتزوجوا في هذا البلد وأن يوثقوا عقود زواجهم أمام المحاكم، ينبغي أن يتفقوا على قائمة مشروط تبقى ملحقة بالعقد، تمنع يعني تطبيق الشرائع الجاهلية في الخصومات في المستقبل. يعني نوضب كل حاجة، اتفاق يسبق عقد الزواج ويكون ملحقا به، وأنا مستعد أقدم وثيقة وأقدم نموذج ينتفع به الناس، لأن الدنيا في البداية يعني الريح تجري رخاء والنفوس زي الفل والإيثار والخلق العالي والمروءات والنبل، أما إذا جد الجد وحزب الأمر، إذا وقعت الواقعة التي ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، كل هذا يتوارى ويكشر الطرف عن أنيابه. فالذي يحتكم لي في شروط مسبقة ينبغي أن يجتهد الناس، بل تجتهد المساجد أيضا في تقديم بعض النماذج يعني التنويرية، هي ليست هي بطبيعة الحال ليست ملزمة، لكن على الأقل التنوير لمريد الزواج إن أرادوا أن يأخذوا بها يحتاطوا لأنفسهم في المستقبل، أيضا يقطعوا الذريعة إلى الفتنة ويسدون على الشيطان أو يضيقون عليه مجاريه في البدن. طيب الشروط في باب النكاح الشروط مختلفة، الشروط متفاوتة وليست سواء. يعني مثلا في شروط يجب الوفاء بها اتفاقا، وهي ما تطابق مقتضى العقد، لا تنافي مقتضى عقد الزواج بل توافقه وتطابقه، كأن تشترط المرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف، طبعا إن هذا واجب ولو لم تشترط، هي فقط أكدت هذا المعنى عندما نصت عليه، أن تشترط عليه أن ينفق عليها، هي طبعا النفقة واجبة، اشترطت أم لم تشترط هي فقط إنما تؤكد على هذا المعنى، أن يعطيها مهرها كاملا طبعا هذا حق لها شرعا سواء اشترطت هذا أم لم تشترط، وآت النساء صدقاتهن نحلة، أو أن يشترطه عليها أن تطيعه في المعروف فيما كان لله طاعة وللأسرة مصلحة، أن تحفظه في ماله وعرضه، أن لا تخونه إذا غاب، أن ترعى ولده، كل هذه أمور يعني مترتبة بصورة تلقائية على عقد الزواج اشترطتها المرأة أم لم تشترطها، إنما فقط سوف تزداد تأكيدا عندما ينص عليها، فما فيش مشكلة في مثل هذه الشروط. في بقى شروط عكس كده، ما لا يجب الوفاء به اتفاقا يعني بل ولا يستحب، كأن يشترط عليها أن لا يجامعها، أو اشترط أن تنفق عليه، أو اشترط عليه أن لا تمكنه من نفسها، أو اشترط عليه أن يطلق امرأته الأخرى من أجل أن ترتبط به، وغير ذلك مما يخالف أمر الله عز وجل. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. بالمناسبة يعني إن مناسبة هذا الحديث، يعني عندما أرادت بريرة أن تتعجل عتقها، كانت يعني قد كاتبت أولياءها على العتق مقابل 9 أواقل من الفضة، ثم جاءت إلى أمنا عائشة لكي تستعين بها في أداء تلك الأقساط، يعني فعجلت لها ما بقي من أقساطها، لكن أولياءها قالوا نحن نشترط عشان نتمم الصفقة دي أن يكون ولاؤها لنا. يعني ولاؤها لنا يعني أن يكون ميراثها لنا إذا ماتت وعندها مال، فنحن إيه؟ فنحن الورثة. وهذا يخالف القاعدة الشرعية، إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لحمة كلحمة النسب، فالعتق لحمة كلحمة النسب، من أعتق رقبة فقد أنعم عليها بشيء كبير، إن الرقة موت وإن العتق إحياء، يعني فمن أعتق رقبة كأنما أحياها، استنقذها من موت العبودية وأخرجها إلى حياة الحرية، إنما الولاء لمن أعتق. فذهبت أم عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام لكي تشكو له ما كان منه، نعم، فقال اشتريها واشترطي له، إنما الولاء لمن أعتق، يعني شرطهم هذا باطل فاسد، عندما يعرض على الشرع سوف يلغيه وسوف ينقضه، شرط لا وفاء له، لا يوفى به لأنه مخالف لكتاب الله عز وجل. ثم وقف نبينا بعدها على المنبر خطيبا صلوات ربي وسلامه عليه، ثم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. طيب القدر ده إلى الآن متفق عليه. في بقى نوع الثالث من الشروط مختلف فيه، لا هو من مقتضى العقد ولا ينافيه، منطقة وسطى، وضربوا أمثلة، اشترط عليه ألا يتزوج عليها، اشترط عليه ألا يتزوج عليها، اشترط عليه ألا ينقلها من دار أبيها، تسكن عند والديها وهو يأتيها في هذا المكان، شرط عليه ألا تسافر معه، ما تحبش السفر، ما تحبش الاغتراب، خاصة إذا كان مقيما في الولايات المتحدة أو في الغرب عامة، ولا تريد أن تفارق بلاد المسلمين. إلا أنا الزواج ماشي الحال، لكن أشترط عليك ألا تسافر بي، سوف أبقى في مكاني. هل مثل هذه الشروط مقبولة يجب الوفاء بها، ولا باطلة لأنها تمنعه من حقوق كفلتها له الشريعة فلا يجب الوفاء بها، فلا يجب الوفاء بها ولا يشرع؟ هذا من مواضع النظر عند أهل العلم. الشافعية والأحناف يرون أن الزواج صحيح والشرط يلغى. الكلام ده مش مظبوط، لأنه يقيده، ولأنه يعني يحرمه حقوقا قد منحت له من قبل الشارع. إن من حق الرجل أن تتبعه امرأته حيث عاش لكي تعيش معه، ومن حقه أن يتزوج بثانية وثالثة، يعني ما دام قادرا على العدل. فتلك حقوق قد منحت له من قبل الشارع، فمثل هذه الشروط التي تحرمه هذه الحقوق التي بذلها له ربه جل جلاله، الشرط فاسد باطل يلغى، لكن العقد نفسه إيه؟ العقد صحيح لا يتأثر بفساد أو بطلان هذا الشرط. طيب ما هي أدلتهم على هذا؟ قالوا المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. يعني قالوا إن للرجل أن يسافر بزوجته حيث شاء، وأن ينتقل بها إلى بيته، وأن يتزوج بثانية وثالثة، إلى غير ذلك مما يباح له شرعا. فالشروط جائزة إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ثم استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فقالوا هذا الحديث من أصرح الأدلة على ما ذهبنا إليه، لأن شرط المرأة ليس في كتاب الله والشرع لا يقتضيه. هذه أدلة القائمة أن هذه الشروط باطلة وملغاة ولا يلتفت لها. الحنابلة وكثير من الفقهاء يقررون أن هذه الشروط يجب الوفاء بها، نافذة وسارية ويجب الوفاء بها. ليه؟ قالوا عقد، إن الرجل ألزم نفسه طائعا مختارا بهذا الشرط، وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. يعني أيضا استدلوا أن هذا قضاء عمر بن الخطاب، ففي زمانه تزوج رجل امرأة وشرط لها دارها، ده شرط في عقد الزواج ألا ينقلها من دارها. نعم. ثم أراد نقلها في المستقبل فخاصموه إلى عمر. نعم. فقال لها شرطها مقاطع الحقوق عند الشروط، لها شرطها مقاطع الحقوق عند الشروط. لكن قضية أن هذه الشروط يعني تحل حراما أو تحرم حلالا دي نفهمها إزاي؟ كيف نحل هذه العقدة وكيف نناقش هذا الكلام؟ قالوا إن هذا الشرط لم يحرم حلالا، أقصى ما فيه أن صاحب الحق قبل أن يتنازل عن حقه هذا طائعا مختارا بهذا الشرط، اشتاط على نفسه طائعا مختارا ألا ينقل زوجته من دارها إلى دار آخر، اشتاط على نفسه طائعا مختارا ألا يتزوج عليها بزوجة أخرى. هو الذي تنفل ووقع ووافق طائعا غير مكره، وهو عاقل بالغ رشيد، تزم بكامل إرادته وبكامل وعيه وبكامل حريته، فكأنما يعني تنازل عن هذا الحق، ولصاحب الحق أن يتنازل عن بعض حقه لمصلحة أخرى يراها أولى بالاعتبار. يعني ثم أضافوا فقالوا إن غاية ما في هذا الشرط أنه إذا خالفه في المستقبل ثم تضررت المرأة وطالبت بالفراق وبالفسخ لا تكون ناشزا، ولا تسقط حقوقها المالية ولا تلجأ إلى المخالعة، إنما يكون تطليقا للضرر. استفادت من هذا الشرط أنه إذا تضررت في المستقبل من نقلها عن دارها أو من زواجه بأخرى، إنعم، وأرادت ألا تستديم عشرته، فلا تعتبر ناشزا، تسقط نفقتها، ولا تعتبر يعني مخالعة يسقط يعني صداقها ويلزمها أن ترد إلى زوجها ما بذله لها من صداق، لا يلزمها ذلك، بل تعد متضررة وهي تطلب التطليق للضرر، فتستفيد من هذا الشرط أنها تطالب بالتطليق للضرر ولا تسقط حقوقها المالية. وكل واحد يحاول يتدبر أمره كويس جدا قبل ما يوقع. في هذه البلاد أحسنوا صناعة العقود وفصلوها تفصيلا دقيقا جدا جدا، بيديك حتى عقد إيجار البيت، بيديك عقد كذا صفحة، أنت مش فاضي تقرأ، أنت بتوقع بتوصل تقول له عين التوقيع، تحط توقيعك بعد ما يكون كتفك وكلبشك بمئات الشروط. هتظهر قيمة هذا الكلام في المستقبل عندما تقع في ضائقة أو في نازلة في المستقبل وتطالب ببعض الحقوق الطبيعية للمستأجر، هو يكون قد صادرها عليك بالشرط وانت ما خدتش بالك. فصناعة العقود ينبغي أن يحافظ الناس عليها وأن ينتبه الناس إليها وأن يدققوا فيما يشترطون وفيما يكتبون وفيما يوقعون عليه من شروط ومن عقود، لأنه ملزم بها وسوف يطالب بالوفاء بها إذا جد الجد وحزب الأمر ووقعت المنازعة والخصوم. تعالوا نشوف يعني مجمع فقهاء الشريعة قنن هذا الكلام بصورة جميلة في وثيقة المجمع للأحوال الشخصية، فماذا قال؟ نعم، قال: الأزواج عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم، ثم قال: نعم، للزوجة أن تشترط على زوجها أو يشترط زوجها لها عند عقد الزواج ما فيه منفعة مباحة للمرأة لا تنافي عقد الزواج. نعم، ثم قال: كاستكمال دراستها، نتجوز بس أنا عايز أكمل تعليمي، إذا كتبت هذا أو كتب لها هذا أصبح هذا الشرط ملزما. نعم، كاستكمال دراستها أو بقائها في عملها، أنا بشتغل طبيبة وأنا أنفقت عمري في دراسة الطب والطب عندي رسالة ومهنة يعني جميلة جدا وأنا مش مستعد أتخلى عن هذه المهنة، إحنا بنتفق الآن اللي أوله شرط أخره إيه؟ أخره سلامة ونور. كأن تشترط عليه أو أن يشترط لها استكمال دراستها أو بقاءها في عملها أو ألا يتزوج عليها أو ألا يخرجها من بلدها ونحوه. نعم، وللزوجة عند إخلال الزوج بالشرط المطالبة بالفسخ أو التطليق. نعم، كما أن لها أن تحدد بالتراضي، انتبه للنقطة المهمة، كما أن لها أن تحدد بالتراضي مع الزوج ما تراه من جزاءات أخرى لا تخالف الشريعة، يعني كتعويضها بمبلغ من المال يتفقان عليه. في المستقبل قال لها: أنا مش خليكي لا تتوظفي ولا تكملي تعليمك. لو أنه قال هذا في المستقبل، إن من حقها عند الاشتراط من البداية إن يقول له: إن منعتني من هذا حط لي $1,000,000 في حسابي في حساب استثماري. يبقى ده يعني كأنه بدل من الوظيفة أو بدل من استكمال، مش ضروري مليون، يعني 100,000 50,000 أي كان الرقم، يعني كأنها تقول: أنا عايز تأمين لمستقبلي، أنا كنت ألتمس التأمين من خلال الوظيفة أو الدراسة، أنت حرمتني من هذه وحرمتني من تلك، حط لي مبلغ في حسابي استثماري حتى أستطيع أني أعيش من دخله إذا لعب الشيطان برأسك يوما ما وفكرت في أن تفارق لي وأنا وضعي مؤمن، بجد ضيعت شبابي، بطلت دراسة وبطلت تعليم وبطلت وظيفة وبطلت ثم أخذتني لحما ورميتني عظما. فقبل ما عظم أنا عايز من دلوقتي نتفق على تفاصيل، لا مانع من هذا، إن هذا الكلام يتم الاتفاق عليه إذا وافق الزوج. هي القضية: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، له أن يقبل وله أن يرفض. إنما على أن تسقط حقها في التقاضي إذا حصلت على الجزاء المتفق عليه بينهم. المادة 3 بتقول عند اقتران المسلم بكتابية خارج ديار الإسلام فعليه أن يشترط في عقد الزواج أن الإسلام هو دين الأولاد، أن الأولاد يتبعون خيري الأبوين دينا. إذا تزوج نصراني ببوزية يطلع الأولاد نصارى مش بوزيين، لأن نصرانية في الجملة خير من البوزية في الجملة. إذا تزوج مسلم بكتابية الأولاد يطلعوا مسلمين، ما يطلعوش نصارى وما يطلعوش يهود. وأن يحتكم الزوجان إلى أحكام الشريعة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية كالنكاح والطلاق والإرث والوصية والحضانة. وقد سبق أن قلنا إن كثيرا من مسائل ومن قوانين الأحوال الشخصية هي قوانين مكملة وليست قوانين آمرة. ما معنى قوانين مكملة؟ يعني لا تلزم، لا يلزم تطبيقها إذا اتفق الأطراف على خلافها، أما إذا لم يتفقوا على شيء فإنها تطبق في هذه الحالة. نعم. وأن مرد الأمر عند التنازع إلى جهة إسلامية هذا ما ينبغي على المسلم شرعا، والأمر بعد ذلك للكتابية قبولا أو رفضا. إنما يحتاط لنفسه وينص على هذه المعاني ويتفاهم مع محامي كيف توضع في الشكل القانوني الصحيح الذي يجعله ساريا ونافذا. المادة 4 بتقول إذا اقترن العقد بشرط ينافي مقتضاه فالشرط باطل والعقد صحيح. فساد الشرط لا يعني فساد العقد، إنما يبطل الشرط ويبقى العقد صحيحا. إذا اقترن العقد بشرط ينافي مقتضاه فالشرط باطل والعقد صحيح. هذه خلاصة الحديث في باب الوكالة والكفاءة والشروط، وسوف نواصل الحديث يوم الخميس إن شاء الله. جزاكم الله خير.
مثل نوره كمشكاها من فيها.